بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، والذي يأتيكم في ثاني أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام. السؤال الأول في هذه الحلقة نازلة غريبة. رجل يريد اصطحاب كلبه معه إلى المسجد، والمدرسة الإسلامية في المسجد مما يزعج المصلين والطلاب. عندما طلبت إدارة المسجد من الرجل أن يبعد كلبه عن المسجد، قام بإبلاغ الشرطة. استعدى الشرطة على إدارة المسجد، مما اضطر إدارة المسجد لاتخاذ إجراء قانوني ضد الشخص بعدم اقترابه من حدود المسجد. فهل يصح ذلك؟ أم يدخل في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ وهل هناك مدة محددة للمنع؟ الجواب عن هذا أن المساجد بيوت الله عز وجل، ينبغي تطهيرها وتنزيهها عن كل ما يدنسها أو يشوش على عمارها من القائمين والركع السجود. وإذا كان لا يجوز للمسلم أن يقتني في بيته كلبا إلا لحاجة معتبرة كالصيد أو الحراسة، فأولى بالتنزيه عن ذلك بيوت الله عز وجل. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. وقد صح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وينبغي أن يتخذ من التدابير الإدارية ما يحافظ على هذه الصيانة ويمنع انتهاكها. ومن لم تردعه موعظة القرآن تردعه شوكة السلطان. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ما يلي: الأصل ألا يمنع أحد من مساجد الله أن يذكر فيها اسم الله، وألا يلجأ إلى استدعاء الجهة الرسمية لمنع مثير الشغب من ارتياد المسجد إلا عند الضرورة القصوى، عندما لا تفلح الطرق الأخرى من نصح وبيان ومحاولة إصلاح، ويكون الاستدعاء عندئذ من باب ارتكاب أخف الضررين ودرء أكبر المفسدتين وترجيح لمصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. أما المدة فإنها يعني تحدد بالقدر الذي يقدر فيه القائمون على المسجد انتفاء المحذور وانتفاء المفسدة. الأصل أن أبواب المساجد مفتوحة لعباد الله من المؤمنين، لا يزاد عنها أحد، لا يمنع منها أحد، ويكون المنع استثناء لضرورة ملجئة أو لحاجة ماسة. وما أبيح أو ما رخص فيه للضرورة أو للحاجة فإنه يقدر بقدرها ولا يتجاوز به حدودها. سؤال آخر سائل يقول: عندنا شقق إسكان متوسط تطرحها الدولة، لكن لابد أن يقدم لها وأن يقوم الراغب بدفع جدية حجز لبنك الإسكان والتعمير، وبعد التقديم يقوم البنك بتحويله لأحد البنوك الأخرى ليسدد الأقساط من خلالها. أنا ممكن في هذه الحالة أختار بنك إسلامي أسدد الأقساط من خلاله، فهل يجوز أن أقدم في هذا المشروع الفكرة أنني لن أستطيع أن دفع جدية الحجز لهذا البنك الإسلامي من البداية، لكن الأقساط هدفعها مع البنك الإسلامي؟ المشكلة في المقام الأول ليست مشكلة البنك المحال إليه في تسديد الأقساط، المشكلة في القرض. هل في قرض ربوي لتمويل هذه المعاملة أم لا؟ إذا لم يوجد قرض فلا يضرك يعني كثيرا أن تحول لتسديد الأقساط من خلال بنك تجاري تقليدي ما دام هذا هو الممكن والمتاح. وإلا أيضا حتى هذه الأصل أن من أتيح له أن يتعامل من خلال بنك إسلامي فلا ينبغي له أن يتعامل من خلال بنك تقليدي ولو في المعاملات المشروعة المباحة في الأصل كفتح حساب جار ونحوه. لكن على كل حال إن قضيتنا في هذه النازلة ليست قضية بنك يحال إليه لتسدد الأقساط من خلاله، إنما هل يوجد قرض ابتداء أم لا؟ الغالب أن هذه الشقق إنما تكون بتمويل بنكي من خلال قرض ربوي، فهنا تكمن المشكلة وهنا بيت الداء. لو افترضنا جدلا أن المعاملة قد خلت من هذا القرض والقضية انحصرت في أن أنت البائع الذي باع لك بيعا مشروعا أراد منك أن تودع الأموال في حسابه في بنك بعينه قد اختاره، فيصبح الأمر هينا والأمر يسيرا في هذه الحالة. بارك الله فيك. سؤال آخر يقول أنا دخلت البورصة بمبلغ من المال لشراء وبيع الأسهم، هل على هذا المبلغ زكاة؟ إذا خسرت ما هي الزكاة المستحقة؟ التجارة في البورصة كغيرها من أنواع التجارات الأخرى فيها زكاة عروض التجارة. آخر السنة تنظر إلى القيمة السوقية الآن للأسهم ثم تضيف إليها ما عندك من مال نقد وما لك من ديون عند الآخرين ترجو استيفائها، ثم تطرح من هذا الجميع ما عليك من ديون ثم تزكي الباقي ربع العشر 2.5%. هذه معادلة زكاة عروض التجارة. انظر إلى ما عندك من نقد وما كان من عرض سلع بضائع أسهم، قومه قيمة النقد، وما كان من دين في ملاءة يعني دين ترجو استيفائه على مليء مقر ليس على معسر ولا على منكر، فهذا يضاف إلى رأس المال الزكوي. وما كان عليك من دين فاطرح وزك ما بقي. هذه هي القاعدة. الجزئية الأخيرة من السؤال مهمة، إذا خسرت ما هي الزكاة المستحقة؟ أيها الحبيب، لا علاقة للزكاة بالربح أو بالخسارة. الزكاة علاقتها هل ملكت نصابا أم لا. لو عندك 100,000 وخسرت 90,000 وأصبحت 10، العشرة فوق النصاب تلزمك زكاة في العشرة. نحن لا ننظر كم ربحت ولا كم خسرت، نحن ننظر رأس المال الزكوي الذي تملكه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه زكاة، مش لأنك خسرت هذا العام تعفى من الزكاة. كم بقي عندك في حصيلتك في رصيدك في حسابك؟ إذا كان الباقي يبلغ نصابا وقد حال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة. بارك الله فيك. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. شخص بيسأل عن فتوى بخصوص طلاق، مشاجرة وقعت بينه وبين زوجته ونوى أن يقول لها أنت طالق إن ذهبت إلى أهلك قبل رجوعي من العمل، لكن لم يقل ولم يتلفظ وفقط بدأ يكتب على الكيبورد أنت طالق ولم يكمل الرسالة إن ذهبت إلى أهلها وحذف الرسالة لأنه لا يريد وقوع الطلاق، أي لم أعطها هذه الرسالة نيتي فقط أن أكتب لها أنت طالق إن ذهبت إلى أهلك قبل رجوعي من العمل، إيه الحل في مشكلتي؟ قاعدة عامة، كتابة الطلاق من كنايات الطلاق، لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، إن نويت بها الطلاق كانت طلاقا، إن لم تنو بها الطلاق لم تكن طلاقا. في مسألتك هذه أنت تقول أنت لم تتلفظ بالطلاق ولم تنوه ولم ترده، فهذا الأمر كالعدم، أمسك عليك زوجك واتق الله. ونوصيك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه من قال له أوصني يا رسول الله، فقال لا تغضب، فكرر مرارا فقال لا تغضب صلوات ربي وسلامه عليه. أحد يقول أريد أن أبيع حافظ برودة ثلاجة، والذي يستخدم في السفرات لحفظ المشروبات والأطعمة، هل يجوز بيعه لغير المسلمين حيث إني أعيش في كندا، وكما هو معلوم أن غالبية غير المسلمين يشربون الخمر ويأكلون الخنزير، وهذا البراد قد يستخدم في حفظ ما هو مشروع أو في حفظ ما هو ممنوع، ينفع أشتغل في الحكاية دي ولا لا؟ هذه سلعة حيادية، سلعة حيادية تستخدم في الحلال وفي الحرام، في الخير وفي الشر، مثل الهاتف، مثل اللابتوب، مثل آيباد، مثل السلع، سائر السلع الحيادية التي تستخدم في الخير وفي الشر، فهي في ذاتها مشروعة، لكن التبعة إنما تناط بمستخدمها، الثواب والعقاب على استخدامها، واستخدامها مسؤولية المستخدم وليس مسؤولية البائع في الجملة في السلع الحيادية. وإلا نحرم بيع الهواتف، أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الآيباد وما شابه ذلك، فالظاهر أن هذه السلع على أصل الحل، ولا تنتقل الحرمة من الذمة الأولى إلى الذمة الثانية. متى تحرم الإعانة على الإثم والعدوان؟ إن كانت الإعانة مباشرة أو مقصودة، هذا هو ضابط الإعانة المحرمة على الإثم والعدوان المشار إليها في قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كانت ليشربها من يدك إلى يده إعانة مباشرة، أو إعانة مقصودة، أعطيته مالا ليشتري به الخمرة، تقصد أن يشتري به الخمرة، تقصد أن تعينه به على الحرام. فإذا لم تكن الإعانة لا مباشرة ولا مقصودة، كانت على أصل الرخصة، بارك الله فيك. ثم يبقى بعد هذا أبواب الورع مفتوحة على مصراعيها لمن شاء، بارك الله فيك. سؤال آخر في صلاة التراويح، سؤال من كندا، يصلي الإمام صلاة التراويح وبعدين بيعمل بين الأربع ركعات والأربع ركعات ترويحة درس، تعود الناس في الشرق على هذا، الإمام يصلي أربع ركعات يستريح الناس ويقوم أحد المشايخ ليعطي موعظة، فيقول لقد قمت لألقي هذه الموعظة، فقال لي أحد الحضور إن هذه بدعة ليس لها أصل، فأنا تحيرت فأرجو أن تفتوني في أمري هذا. إن أقول له المداومة على هذا وتحويله إلى شعيرة بحيث يصبح جزءا من شعائر صلاة التراويح فينكر على من تركه وكأن هيئة صلاة التراويح لا تتم شرعا ولا على وفاق السنة إلا على هذا النحو، إن هذا ليس بصحيح. ممكن تعمل درس بعد انقضاء صلاة التراويح، وقد يكون هذا أرفق بالناس، من أراد أن يبقى بقي، ومن أراد أن ينصرف انصرف. لأن من مصلحة الذين يأتون إلى صلاة التراويح أن يبقوا مع الإمام حتى ينصرف، فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. بعض الناس قد يكون مستعجل، فإذا دخلنا في دروس أثناء صلاة التراويح قد يؤدي به هذا إلى عدم استكمال صلاة التراويح مع الإمام. الخلاصة أنه إذا دعت إلى ذلك حاجة ولم يكن ذلك سنة مضطردة ولا نهجا مستمرا فهو على أصل الحل من جملة القربات المشروعة. أما أن يكون على نحو مضطرد بحيث يفهم منه أنه جزء من شعيرة صلاة التراويح فهذا هو الذي لا ينبغي أن يقر الناس عليه. نعملها أحيانا وننوع، مرة أثناء التراويح ماشي، مرة بعد صلاة التراويح في النهاية ماشي، هذه صورة وتلك صورة، المهم ألا تقدم على أنها جزء من شعير صلاة التراويح. في تعريف البدعة قالوا طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. واحد بيسأل بيقول أيضا في صلاة التراويح يصلي الإمام الوتر على هيئة المغرب 3 ركعات بتشهدين وسلام واحد، غير أنه يجهر بالقراءة في الركعة الثالثة، هل أكمل معه صلاة الوتر أم أصلي التراويح معه وأكمل الوتر في البيت؟ الكلام في هذا على أمرين. الأمر الأول، الهيئة المشروعة في صلاة التراويح لا بأس أن تصلي الوتر 3 ركعات سردا لكن بتشهد واحد حتى لا نشبهها بصلاة المغرب، يعني تصلي 3 ركعات على التوالي بتشهد واحد حتى لا تكون كصلاة المغرب، بهذا مضت السنة. وقد ورد النهي عن تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب، لكن على كل حال هذا اجتهاد الأحناف، فعند الأحناف هذه الصيغة المعروفة عندهم في الوتر، صل الركعة الأولى يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، ثانية قل يا أيها الكافرون، يجلس يتشهد، ثم يقوم إلى الثالثة فيصلي بسورة الإخلاص، ثم ينهي ركعته تلك ثم يسلم. تلك هي هيئة الوتر عند الأحناف، لهم على هذا أدلة، إما ليست صحيحة أو ليست صريحة، لأن قصارى ما يثبته أدلتهم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر 3 ركعات بتسليمة واحدة، لكن هذا لا يعني أنه جلس بعد الركعة الثانية فتشهد ثم قام إلى الثالثة وتشهد بعدها. ونعم من صيغ الوتر المشروعة أن تصلي الركعات 3 بتشهد واحد، لكن من غير أن تشبه ذلك بالمغرب. بقيت مسألة، إذا كانت المسألة خلافية للنظر فيها مساغ وللاجتهاد فيها مجال، فلا يصلح أن تفارق الإمام وتصلي في البيت الوتر، أنت بتخسر أجر قيام ليلة، لأن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فلا تخسر هذا الأجر بارك الله فيه. في قضية هي في محل الاجتهاد، إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأن ترى غيره فلا تنهى، يعني لا تفارق المكان من أجل هذا، إنما صل معه واغنم أجر قيام هذه الليلة بإكمالة الصلاة مع الإمام بارك الله فيك. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر على وجوه متعددة، صلى ركعة واحدة وثلاث وخمس وسبع وتسع، وصلى الثلاث على صفتين، إما أن يسردها سردا بتشهد واحد، أو أن يسلم من ركعتين ثم يصلي واحدة ويسلم منها، ولم يكن يصليها كالمغرب بتشهدين وسلام، بل قد نهى عن ذلك فقال لا توتروا بثلاث تشبه المغرب. والحافظ ابن حجر قال عن هذا الحديث إن إسناده على شرط الشيخين، فكل هذا جاءت به السنة، إن فعلت هذا مرة وفعلت هذا مرة فقد أحسنت بارك الله فيك. وكما قلت لحضراتكم إن ما ذهب إليه الأحناف هذا إما أن يكون غير صحيح من حيث السند أو غير صريح من حيث الدلالة، لكن لا تفارق جماعة المسلمين وهم يصلون صلاة التراويح وتنصرف حتى لا تحرم أجر قيام ليلة من قام مع الإمام حتى ينصرف، كتب له أجر قيام ليلة بارك الله فيكم جميعا. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذاب. البيع بمحل مبيدات بسعرين للسعر للسلعة، سعر آجل وسعر حال، جائز في قرار للمجمع الفقهي حول البيع بالتقسيط، يجوز أن تقول هذه السلعة من يشتريها نقدا بكذا، من يشتريها مؤجلة بكذا، لكن لابد أن يقع العقد بصورة باتة على هيئة من تلك الهيئتين، إما أن أشتري نقدا أو أن أشتري تقسيط. حتى التقسيط يجوز أن تقدم فيه برامج مختلفة، من قسط على سنة هذه أسعاره، على سنتين تلك أسعاره، لكن في النهاية العقد يبرم على وضع بات نهائي. لا حرج في بيع السلعة نسيئة مع زيادة في سعرها عن سعرها لو بيعت نقدا، لا حرج في هذا. رجل زنى ببنت زوجته، هل زوجته تحرم عليه؟ لا يحرم الحرام الحلال، لا يحرم الحرام الحلال. أما أنها تطلب الطلاق منه تلك قضية أخرى، يعني إذا لم تطق أن تصبر عليه، إذا عافته نفسها ولم تطق صبرا على هذا، لها أن تطلب التطليق للضرر، تلك قضية أخرى، ليس فقط لأن زوجها قد زنى بابنتها. وإن قلت هذه كبيرة وفاحشة مبينة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة فوق رأسه، فإن تاب أقل عاد إليه الإيمان. رجل ضري يقول أدخل المسجد متأخرا وأصلي بباب المسجد وأنتظر من يأخذني للصف، فما الحكم؟ رتب أمورك بطريق أفضل يا رعاك الله. يعني أنا أعتقد أن هناك يعني من المسلمين من هم على استعداد لكي يعينوك لكي يقيموك في الصف، لا يلزم، هب أن هذا استثناء حدث طارئا وعارضا وعابرا في مرة من المرات، لكن لا تبني عليه، لا تتخذه قاعدة. الأصل أنك تعان على هذا حتى تقام في الصف بارك الله فيك. والقاعدة أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لو كان هناك آخرون معك سيقومون معك في الصف فلم تكن وحدك لكان في الأمر سعة، لكن ينبغي أن تتقارب الصفوف وأن تتضام الصفوف بارك الله فيك. من رد المسلم على الطفل إذا سألني من خلق الله، قل له يا ولدي قل آمنت بالله ثم انتهي ولا تستطر مع هذا السؤال، هذا من تلاعب الشيطان بك ومن تلبيس الشيطان عليك. الله جل وعلا واجب الوجود، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لدي مس شيطاني في القولون وسبب لي انتفاخ مستمر يبطل وضوئي دائما أثناء الصلاة والقرآن. أصحاب الأعذار الدائمة يتوضؤون لوقت كل صلاة. أصحاب الأعذار الدائمة يتوضؤون لوقت كل صلاة. إذا دخلت الصلاة توضأت، لا تبالي بما خرج منك من ريح أو بول أو غائط حتى يأتي موعد الصلاة الأخرى. إذا كنت ممن ابتلوا بسلس البول أو بسلس الريح استنجي توضأ بعد دخول وقت الصلاة وأنت في حل، ولا حرج عليك ولا تثريب عليك أن تباشر جميع الأعمال التي تحتاج إلى طهارة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى جددت وضوءك، بارك الله فيك، وأسأل الله أن يمسح عليك بيمينه الشافية وأن يجمع لنا ولك بين الأجر والعافية. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن. هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي خلفي هذا المبنى الكبير، 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي، وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر. وهو سيكون من أكبر المساجد، وفيه صالتين كبار للصلاة. في الطابق الثاني سيكون فيه مركز أو مكاتب جامعة مشكاة الإسلامية لدعم هذه الجامعة. في هذا قسم النساء المصلى الرئيسي للنساء، ساحته حوالي 2000 قدم مربع، لذلك نتوقع أن يسع أكثر من 700 مصلية في هذه القاعة. نحن الآن في القاعة الثانية للنساء، في هذه الغرفة المخصصة لدروس النساء. هذه القاعة الكبيرة وهي حوالي 1300 قدم مربع، دروس وغيرها من النشاطات الذي يريدون أن يفعلوها في هذا المسجد، وأيضا قد تكون أيضا مصلى إضافي إلى 400 مصلية. غرفة مخصصة للأطفال الصغار، وسنملؤها بالألعاب التي تشتهيها أنفسهم حتى نحببهم بزيارة المسجد والبقاء في المسجد. هذه قسم الحمامات الرجال والنساء، ستكون مقسومة بالنصف، وهو خارج المبنى خارج المسجد. أخواني وأخواتي، لقد مررنا في المصعد والدرج الذي يأخذنا إلى الطابق الثاني، وكما ترون هذه القاعة الثانوية للرجال، تكون فيها إن شاء الله الطاولات والكراسي المؤهلة لهم للجلوس والتشاور وما يحتاجونهم من نشاطات. وخلفي هنا المدخل الرئيسي للمصلى الرئيسي للرجال. هذه القاعة الأساسية الرئيسية للمصلى للرجال، وهي 8000 قدم مربع، وتتسع على الأقل بين 1000 إلى 1200 مصلي. خلفي أعزائي كما تشاهدون هو المكتب الرئيسي للمسجد، ونحن الآن في القاعة الثانوية للرجال. كما ذكرت سيكون فيها بعض الطاولات والكراسي للجلوس والتباحث بين الرجال إن شاء الله. الله تعالى روديو وغيرها من هذه النشاطات. فموقع المسجد موقع استراتيجي جدا جدا، كما ترون هناك الملعب وهو من إحدى الأساسيات في هذه البلد. وأيضا في الجهة الأخرى كما ترون أمامكم المركز الطبي، وهو أكبر مركز طبي في العالم. فموقع المسجد موقع استراتيجي ومهم جدا. أسأل الله عز وجل أن يقدرني وإياكم على عمل الخير وفتح هذا المسجد بأقرب فرصة ممكنة بإذن الله تعالى. Oh.